الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، فيقول المصنف حفظه الله: باب من أشرك بالله فقد كفر. قال الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال تعالى: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. وقال المسيح: يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة.
باب قبله، الباب الذي قبله،
باب في من سب صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. وقال تعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يبغض الأنصار رجل يؤمن بالله واليوم الآخر. رواه مسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته وسلم تسليما كثيرا. وبعد، لما ذكر أن من سب الله وقد كفر ناسب أن يذكر من يسب الرسول، فلما ذكر هذا ناسب أن يذكر حكم من سب أو رمى أزواجه بالفواحش أو بالكفر أو ما أشبه ذلك، وقد مضى هذا. ثم ناسب أيضا أن يذكر من يسب صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الله أمرنا بتوليهم والترضي عنهم، فهم خير الناس وأفضل الناس بعد الرسل بنصوص أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وبآيات الله تعالى. فيتعين على المسلم أن يتولاهم وأن يحبهم ويترضى عنهم، هذا أقل ما يقال فيهم، يعني في الواجب لهم، لأنهم هم الذين جاهدوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نصره الله جل وعلا وأعلى كلمة الله جل وعلا، وإن كان هذا بفضل الله جل وعلا بلا شك، ولكن اختارهم الله جل وعلا لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم ليكونون خير الخلق بعد الأنبياء. وقد كثر في القرآن الثناء عليهم، ذكر رضا الله جل وعلا أنه رضي عنهم، وأنه جل وعلا أيدهم بالسكينة وبالنصر، كما قال جل وعلا: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا، إلى آخر الآيات، فيها أيضا من الثناء إلى آخر السورة، كلها ثناء عليه. وكذلك في سورة التوبة آيات كثيرة ثناء عليهم، لكن الرسول والذين معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم أولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون. أعد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم. وغير ذلك من الآية الكثيرة التي يذكر الله جل وعلا أثنى عليهم وأنه ترضى عنهم وتبع آيات الله جل وعلا فيهم ثناء الرسول صلى الله عليه وسلم عليهم وتوفي وهو راض عنهم وحذر من الوقوع فيهم سب أو عدا أو ما أشبه ذلك، وقال إنه لا يعاديهم أو يسبهم مؤمن من يؤمن بالله واليوم الآخر. وفي هذه الآية التي ذكرت هنا في قوله السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، تأمل الإنسان مثل هذه الآية أثنى على السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، أما الذين اتبعوهم فاشترط أن يكونوا بإحسان، قال والذين اتبعوهم بإحسان، أما المهاجرون والأنصار فلم يذكر هذا في حقه. ثم يقول جل وعلا رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار، هكذا جاء في مصحف أهل المدينة بحذف من، وهي ثابتة في مصاحف مكة، تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. الصحابة رضوان الله عليهم ذكر الله جل وعلا أن جزاءهم في الآخرة، لأن الدنيا لا تساوي شيء، الدنيا ستذهب كأن لم تكن، لو أن الإنسان أخذ حظه فيها بكل ما يمكنه من التنعم وغيره مما يفرح النفس وغيرها، إذا انتهى هذا الشيء كأنه لم يكن، هكذا إذا انتهى كأنه لم يمر عليه. فلهذا جعل جزاء أوليائه في الآخرة. وثبت في الحديث الصحيح قوله صلى الله عليه وسلم يؤتى بأشد أهل الدنيا من الكفار نعيما، يعني أعظم أهل الدنيا نعيما، فيغمس في النار غمسة ثم يقال له يا ابن آدم هل رأيت خيرا قط، هل مر بك خير قط، فيقول كلا والله ما رأيت خيرا قط. هل تصور أنه يحلف وهو كاذب ما رأيت خيرا قط؟ هو كان في الدنيا منعم، نسيت الأمور الدنيا كلها، نسيت كأن لم تكن، مرت ومضت ولم تعلق في النفس والبدن، ذهبت فنسوها. ويؤتى بأشد الناس بؤسا من أهل الإيمان في الدنيا، فيغمس في الجنة غمسة فيقال له يا ابن آدم هل رأيت بؤسا قط، فيقول لا والله ما مر بي شدة قط ولا رأيت بؤسا قط. نفس الطريقة، نسيت الأمور كلها التي تمر الدنيا. فلهذا لا تكون الدنيا محلا لإثابة الأولياء، بل لا تكون محلة لعقاب الأعداء، لأنها تنتهي وتنقضي كأن لم تكن. فصار الفضل الذي يعده الله جل وعلا لأوليائه في الآخرة، نقول هذا لأن أكثر الصحابة ماتوا فقراء لا يجدون شيئا، بعضهم لما مات ما وجدوا ما يكفنونه به إلا كساء إذا وضعوه مثلا على رأسه خرجت قدما وإذا وضعوه على قدميه خرج رأسه. فبعضهم يوضع عليه العشب والشجر يغطيه في لحده فيدفن هكذا، لأنهم أفنوا أعمارهم في طاعة الله وطاعة رسوله والجهاد في سبيل الله جل وعلا، ولم يهتموا بالدنيا. ضر رجلا منهم وهم في جهاد الفرس، فتح عليهم فقسمت الغنائم، فأحدهم صار من نصيبه ابنة أحد الملوك، ملوك الفرس، فجاءوا إليه يشترونها، فساوموه حتى وصلوها 1000 فباعه. فقال له أصحابه: لو امسكت بها لأعطوك ما تريد. قال: وهل فوق 1000 شيء؟ والله ما علمت أن فوق 1000 شيء. ما يعرفون الحساب، ما يعرفونه، يعني تصور أن هذا هو آخر ما يعرف من الحساب. فقناعة والاشتغال في الآخرة، في أمور الآخرة، يعني لو كان يشتغل في الدنيا هذا أمره سهل يعرف بسرعة، ولكن لا يلتفت إليه ولا تهمه. فالمقصود أن الله جل وعلا اختار لنبيه أفضل الدنيا، كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم: إن الله نظر، جاء عن ابن مسعود، نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد هو أفضلها وأزكاها وخيرها، اختاره لنبوته. ثم نظر في قلوب العباد فرأى أن قلوب أصحابه هي أفضل قلوب الخلق، بعد ذلك اختارهم لصحبته. فيجب أن يعرف حقهم ولا يزدرون أو فضلا عن المسبة أو اللعن أو الشتم، لأن هذا لا يصدر من مؤمن. ولهذا يقول جل وعلا: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. فاتباعهم أتباعهم شرط أن يكون ذلك بإحسان، رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. هذا غاية الثناء والمدح. ويقول جل وعلا: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا، يعني تراهم حالتهم أكثر ما يكونون على هذه الصفة، ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله، ليس فضل الدنيا ولا رضا الناس، يبتغون فضلا من الله ورضوانا وقد أدركوا هذا الذي يبتغونه، كل ذلك بفضل الله جل وعلا. ثم قال: سيماهم في وجوههم من أثر السجود. قل مفسرون على هذا: سيماهم في وجوههم من أثر السجود، يعني إذا نظرت إليهم رأيت أثر الخشوع. ما هو هذا الذي يكون في الجبهة؟ ما هو هذا المراد؟ بل يكون في وجوههم أثر الخشوع والذل من الله جل وعلا. ولما أوغلوا في الفتوحات في الشرق كان من الملوك الذين عندهم من العقل ومن الدهاء، ملوك الهند وغيرهم، من يصبر حالهم، فسأل جمع كبرى قومي وزراء فسألهم، قال: ما هؤلاء الذين أتونا؟ صفوهم لي. فوصفوهم، قالوا: ناس مشمرة ثيابهم وخيولهم ضعيفة وأسلحتهم موسرة بجلود الإبل والقدة، يعني بدل الذهب موسرين بجلود الإبل، حينما يذبح البعير يأخذون من رقبته خصوصا دون من الرقبة، لأن الرقبة أقوى جلد البعير، فيسرون بها سيوفهم ورماحهم. وهم رهبان في الليل، إذا أمساهم الليل صاروا سجدا ركعة، وفي النهار فرسان. فقال: والله إن كان ما تقولون حق لا يقف أمامهم أحد من خلق الله جل وعلا. وهذا الواقع الذي كان يعني. ولهذا لما جاءوا إلى رستم قائد الفرس صار يضحك منهم، إن إخلاء ثيابهم ومن حالتهم، يقول: أنتم جايين تريدون ندفنكم، والله إن ندفنكم بالتراب بدون قتل، ما تستحقون ما يقتلكم، ولكن إن شئتم أعطيناكم شيئا من الطعام وترجعوا لبلادكم أحسن، وإلا دفناكم تحت التراب. أو يقولون له: حنا كما تظن أو أسوأ، كنا نأكل الخشاش وكنا يقتل بعضنا بعض، ولكن إن الله جل وعلا أرسل إلينا رسولا منا نعرفه ونعرف صدقه، وأخبرنا أننا إذا متنا في سبيل الله نكون إلى الجنة ملوك في الجنة، وجئنا لنخرجكم من ظلمات الجهل وعبادة بعضكم بعض إلى عبادة الله جل وعلا وحده الواحد القهار. على كل حال، هذا الوصف الذي ذكره الله جل وعلا فيهم سيماه في وجوه من أثر السجود، قال: ذلك مثلهم في التوراة. أقول هذا الوصف هو المثل الذي وصفوا به في التوراة التي أنزلت على موسى عليه السلام. فالله علم أنهم صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم على هذه الصفة قبل وجودهم. ثم قال: ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأ. الشط هي الفراخ، فراخ الزرع. إذا كانت الأرض طيبة والماء طيب صار للزرع فراخ كثيرة. فآزره يعني عانق الأمهات، وهذا وصف لآخرهم أنه يعانق أوله. قل: فاستغلظ يعني أنه قوي واشتد. فاستوى على سوقه يعني استوى جميع الفراخ والأمهات، استوى جميعا. استوى على سوقه يعني على أصله. ثم قال: يعجب الزراع، يعني نص على الزراع، لأن الزراع هم الذي يعرفون الزرع وحسنه وجماله وقوته والأفضل منه، ليس كل أحد. يعجب الزراع. ثم قال: ليغيظ بهم الكفار، جعلهم بهذه الصفة وهذه القوة ليكون غيظا للكفار. ثم قال: وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. منهم هذه ليست معنى هذه تبعيضية، بل هي ابتدائية كما قال المفسرون. يقول الإمام مالك رحمه الله في هذه الآية: من غاضه شأن الصحابة فليس من المؤمنين، لقوله: ليغيظ بهم الكفار، ولا يجوز أن يعطى من المغنم شيئا. الله جل وعلا جعلهم نصرا للإسلام وغيظا للكافرين والكفر، هذه بعض صفاتهم وليست كلها. يقول جل وعلا في آية أخرى: أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه، لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه، أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون. فهم حزب الله جل وعلا الذين جعلهم جنودا لنبيه صلى الله عليه وسلم، يأتمرون بأمره وينتهون عنه، بل يتفانون في طاعته ويقاتلون بين يديه. قال عن أبي سعيد الخدري قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي. ف فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. المد هو ربع الصاع كما هو معروف، ونصيف المد يعني يكون ثمن الصاع. يقول لو أنفق مثل أحد يعني تذكر مثل أحد ذهبا، هذا تقريب تمثيل بس، ما أدرك مد أحدهم يعني الذين أنفقوا من قبل الفتح وقاتلوا. سبب هذا الحديث معروف، أنه بعد صلح الحديبية صار بين خالد بن الوليد لما أسلم، خالد أسلم بعد صلح الحديبية، صار بينه وبين عبد الرحمن بن عوف كلام فأغلظ على عبد الرحمن، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هذا القول: لا تسبوا أصحابي. فإذن هذا موجه للصحابة الذين تأخر إسلامهم، ولا تسبوا أصحابي يعني الذين سبق إسلامهم، الذين قال الله جل وعلا فيهم: والسابقون الأولون من المهاجرين. أما الذين أتوا بعدهم لم يروا رسول الله ولم يصاحبوه، فهذا لا يجوز أن يكون بينهم وبينهم نسبة أصلا. ولهذا لما قيل لأحد العلماء: أيهما أفضل، معاوية بن أبي سفيان أو عمر بن عبد العزيز؟ وقال: تراب في نعال معاوية مع الرسول أفضل من عمر بن عبد العزيز. لا يمكن أنه يلحق أحد بصحابة الرسول صلى الله عليه وسلم. فهذا لو كان كلاما لأحد من الناس لقيل أن هذا فيه مجازفة وفيه كذا وكذا، ولكن هذا كلام المصطفى الذي لا ينطق عن الهوى صلوات الله وسلامه عليه، فيجب أن نقبله ونؤمن به ونعلم أنه حق وأنه كما قال صلوات الله وسلامه عليه. وقد يكون الأمر فوق هذا، جاءت النصوص قوله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل النار من بايع تحت الشجرة، وقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله نظر إلى أهل بدر فقال: افعلوا ما شئتم فقد غفرت لكم. والحديث في هذا كثيرة. قال عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يبغض الأنصار رجل يؤمن بالله واليوم الآخر. رواه مسلم. هذا خاص في الأنصار، الأنصار الذين ناصروا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعاووه ودعوه إلى بلدهم، فكان هو بلده صلوات الله وسلامه عليه. وهذا فضل الله، فضل الله آتاهم إياه، وإلا من يحصل له رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا لما صارت وقعة هوازن، وكانت هوازن جاءت بأموالها، قادوا الأموال ساقوها كلها أمامهم يفكرون أنها إذا صارت معهم أموالهم لا ينهزمون، كانت غنيمة للمسلمين. لما غنم صار الرسول صلى الله عليه وسلم يقسم في الناس ويعطي كبراء القبائل وعظماءهم ليتألفهم، فيعطي أحدهم 100 من الإبل وقد يعطيه أكثر، أما الأنصار ما أعطوا شيء، فكأن بلغه شيء من الكلام، قالوا: غفر الله لرسول الله، دماؤنا تقطر من دماء الأعداء، والأموال تقسم في الأعراب وفي كذا وكذا. فلما بلغت هذه المقالة استدعاهم، أمر أن يدعون له، وقال: لا يأتيني إلا أنصاري. لما اجتمعوا قال: هل فيكم أحد غيركم؟ قالوا: ليس فينا إلا أبناء أختنا قال ابن أخت القوم منهم، ثم خطأ وقال ما مقالة بلغتني عنكم؟ فقال كبراءهم وعقلاءهم أما نحن فلم نتكلم بشيء، ولكن سفهاؤنا قالوا كذا وكذا. فقال ألا ترضون أن يرجع الناس بالشاء والبعير وترجعون برسول الله؟ قالوا رضينا. فقال الناس دثار والأنصار شعار. الشعار هو الذي يلي البدن من الثياب، والدثار هو الذي يتغطى به وترحب به. ثم قال لو سلك الناس شعبا وسلك الأنصار شعبا لسلكت شعب الأنصار. قالوا رضينا رضينا. قال لو شئتم لقلتم. قال كيف؟ قالوا كيف نقول؟ قال لو شئتم لقلتم جئتنا طريدا فآويناك، وجئتنا مخذولا فنصرناك. فقالوا الله ورسوله أمن، المنة لله ولرسوله. فهم رضي الله عنهم اختارهم الله جل وعلا أيضا لإيواء الرسول ونصرته، وقد أثنى عليهم خير الثناء. قال والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. هذه شيء من صفات صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم. ومن المفروض أن أبناء المسلمين يعتنون بسيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسيرة أصحابه وما كانوا عليه، غاية الاعتناء. ولا يجوز أن يكون مثلا ابن مسلم يعرف من كبار أصحاب الكورة والمباريات من الكفار ما لا يعرفه من خالد بن الوليد أو علي بن أبي طالب أو أبي بكر وعمر. لو سألته عن أحد هؤلاء الكفرة وجدته يعرفه تماما، ولو سألته عن أحد الصحابة وجدته لا ليس عنده منه شيء من العلم. هذا من الخذلان، نسأل الله السلامة والتقصير، لأن هؤلاء الصحابة هم الذين نقلوا إلينا ديننا عن نبيه عن نبي الله صلوات الله وسلامه عليه، فهم الوساطة بيننا وبين رسولنا، نقلوا إلينا القرآن ونقلوا إلينا كل ما بلغه الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم ما كفى هذا، نقلوه لأهل الأرض كلهم، ولهذا الذين ماتوا في المدينة منهم قلة، ماتوا في بلاد شاسعة في الغرب والشرق وفي كل مكان، لأنهم في جهاد الله، في الجهاد في سبيل الله. فعلى كل حال فضل الله جل وعلا يؤتيه من يشاء، ولكن يجب المسلم أن يعرف الذين فضلهم الله والذين اختارهم لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول خير القرون الذين بعثت فيهم. خير القرون هنا مطلق، خير القرون الذين بعثت فيهم، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم يأتي قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته، ويظهر فيهم السمن. السمن يعني هذا ما هو معروف الصحابة، لأن الدنيا ليست هي همهم. المقصود أن قوله صلى الله عليه وسلم خير القرون الذين بعثت فيهم، هذا كلام واضح وجلي وعام أيضا، عام في هذا القرن. والقرون الذي القرن الذي بعث فيهم صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم.
ثم قال حفظه الله: باب من أشرك بالله فقد كفر. قال الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال تعالى: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. وقال المسيح: يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار، وما للظالمين من أنصار. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا الرجل يموت مشركا أو يقتل مؤمنا متعمدا. رواه أبو داود وابن حبان في صحيحه والحاكم، وقال صحيح الإسناد. وعن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لقي الله لا يشرك به شيئا لم تضره خطيئة، ومن مات وهو يشرك بالله شيئا لن تنفعه معه حسنة. رواه الإمام أحمد وابن أبي شيبة، ولكن الراوي عن عبد الله بن عمرو لم يسمى.
هذا أيضا من الأبواب التي تبعت ما سبق، لأن الكاتب يقول أبواب نواقض التوحيد، فهذا من أظهر الأشياء التي تناقض التوحيد وهو الشرك. والشرك أمره كبير، يجب على المسلم أن يحذره غاية الحذر، ويعرف ماذا قال الله جل وعلا عن خير خلق الله إبراهيم عليه السلام، إنه قال: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، رب إنهن أضللن كثيرا من الناس. قول إبراهيم التيمي رحمه الله: ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم، يعني من يأمن الوقوع في الشرك بعد أن كان إبراهيم يخاف. وذلك أن الشرك أنواع كثيرة، وفيه أمور خفية، وهو يعني سلكه خلق كثير، فقد يغتر الإنسان بذلك ويقع فيه وهو لا يشعر. يجب أن يهتم العبد بهذا، ولا سيما أن الله جل وعلا يقول: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. أهل النحو يقولون أن هذه المصدرية أنها من أدوات العموم، إذا دخلت على جملة لا تكون تعم، يعني الشرك هنا أي يشرك به، دخلت هذا على هذه الجملة، فيقولون هذا دليل على أن الشرك كله غير مغفور سواء كان كبيرا أو صغيرا. إن الله لا يغفر أن يشرك به، ثم قالوا: ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فجعل الذنوب كلها تحت مشيئته إلا الشرك، قطع رجاء صاحبه وأخبر أنه غير مغفور له. ومعلوم أن هذا يكون لمن مات عليه، لمن يموت على الشرك. أما التائب إن التائب يغفر له، كما قال الله جل وعلا في الآية الأخرى التي قال علماء التفسير إنها في التائبين، وهي قوله: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، يعني لمن تاب دخل فيها الشرك والقتل وغيره من أي ذنب. أما هذه تكون في من يمات بدون توبة، من مات على الشرك بدون توبة فهو غير مغفور له، وهذا مقطوع به لخبر الله جل وعلا بذلك. فهذه تدل على عظم الشرك، وأنه يجب أن يحذر، وهو الذنب الذي إذا مات عليه الإنسان، قد أخبرنا ربنا جل وعلا خبرا قاطعا أنه غير مغفور الله، وإذا كان غير مغفور الله فهو خالد في النار، نسأل الله العافية. وقوله تعالى لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. له الشاهد من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة، يعني أنه يكون من أهل النار خالدا فيها أبدا. وهنا قال من يشرك بالله، والفعل المضارع كما مضى يدل على كل ما يشمل شرك يكون شرك، غير أن الشرك الصغير وإن كان لا يغفر فهو لا يكون صاحبه خالدا في النار لأنه يعاقب عليه، وهذا معنى كونه لا يغفر، يعاقب عليه ثم يخرج من النار لأنه لم يخرجه شركه من الإسلام. أما الكبير فهو يخرج صاحبه من الإسلام. على هذا يجب أن نفرق بين الكبير والصغير، فالشرك الأكبر هو أن يجعل عبادة مما هي ثابتة لله لغير الله جل وعلا، أو يشرك في هذه العبادة غير الله. هذا تعريف العلماء للشرك الكبير، أن يصرف عبادة من ما هي نوعا من العبادة التي تكون حقا لله إلى مخلوق، سواء كان المخلوق عاقلا أو غير عاقل، وسواء كان وليا لله أو عدوا له، لا فرق بين هذا وهذا. أما الشرك الأصغر لم يأتي تعريف يكون جامعا مانعا له، فعدل كثير من العلماء عن تعريفه إلى أن يعرفه بالأمثلة، فقال الشرك الأصغر كيسير الرياء، وكالحلف بغير الله، وكقول الرجل لولا الله وفلان، وقوله ما شاء الله وشئت، وقوله أنا متوكل على الله عليك، وما أشبه هذا، لأن هذه ألفاظ شركية. ولكن لو اعتقد معانيها وأن الإنسان يكون محلا لتعلق القلوب، وأنه يمكن أن يكون مغيثا لمن أو مجيرا لمن استجار به، لكان هذا من الشرك الأكبر. لكن هذا يكون باللفظ، وهذا هو التعريف الشرك الأصغر بالأمثلة يدل على كثرته أنه كثير. وقد جاء هذا عن ابن عباس رضي الله عنه لما فسر قول الله جل وعلا فلا تجعلوا لله أندادا، قال أتدري من الأنداد؟ الأنداد مثل أن تقول لولا البط في الدار لأتانا اللصوص، لولا كلبة فلان لأتانا اللصوص، لا تجعل فيها لولا، يعني أنك لا تجعل في الشيء الذي تسنده إلى الأفعال مخلوقا، بل هذه وإن كانت أسباب فالله جل وعلا هو الذي سبب الأسباب، وهو الذي يشاء أن يقع ما يريد، والذي لا يريده لا يقع، وليس للناس معه تصرف واشتراك. فقوله لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، هذا قسم من النصارى، هذا مذهبهم، اعتقدوا أن ابن مريم هو الله تعالى، الله هو تقدس. وهذا يدلنا على أن هذا وقع في وقت المسيح، ولهذا نهاهم عن ذلك. السبب في هذا أنهم رأوه يحيي الموتى، وكذلك يعني عرفوا أنه خلق بلا أب، فزعموا أنه هو الله دخل في بطن المرأة ثم خرج، تعالى الله وتقدس، هذا الزعم الخبيث وهذا التنقص. ومريم عليه السلام جعلها الله آية، آية لعباده، لأنه تعالى نوع الخلق، خلق بني آدم خمسة أنواع، نوع الذي هو خلق أصل البشر، أبي البشر آدم خلق من تراب، هذا قدرة الله جل وعلا. قد ذكر الله جل وعلا ذلك في أساليب متنوعة حتى نؤمن به، ولكن يأتي مثلا من صناديد اليهود وكبراءهم يقولون آدم بنو آدم كان أصلهم قرد أو ما أشبه ذلك، ولكنهم تطوروا إلى آخره حتى يفسدوا عقائد الناس كشأنهم. القسم الثاني أنه خلق جل وعلا أنثى من ذكر، هو زوج آدم خلقت من جزء من بدنه. والقسم الثالث كونه يخلق الذكر من أنثى بلا زوج بلا ذكر، كما ذكر الله جل وعلا ذلك عن مريم، أنه أتاها جبريل فمثل لها بشرا سويا وقالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا، قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا. حملت به، يعني جاء يبشرها ثم نفخ في درع جيبها ودخلت النفخة في فرجها فحملت، فانتبذت به مكانا قصيا، فجاء المخاض جذع النخلة فقالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا، فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا، وهزي إليك جذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا، فكلي واشربي وقري عينا، هكذا يكلمها وهو تحتها، وقري عينا، فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا، فأتت به قومها تحمله، قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا، يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية، فأشارت إليه، يعني قالت كلموه، لأنها كما قال لها قولي إني نذرت صوما فلا تكلم، شارت إليهم أن كلموه هو، قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا، التفت إليهم وقال، تأمل، أول كلمة واجههم بها إني عبد الله، إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت إلى آخره. مع هذا الوضوح وهذا الجلاء، وهو هذا وقع في زمنهم يشاهدونه ويبصرونه ويسمعونه، ولكنهم زعموا هذا الزعم الخبيث، قالوا إنه هو الله تعالى الله وتقدس. ولهذا يقول جل وعلا أن هنا لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، وناهم المسيح، وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم، أقر بأن الله هو ربه وهو معبوده، وإسرائيل هو يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم عليهم السلام، وبنو إسرائيل كثر، فهم يعني الآن كثيرون جدا، وليس اليهود فقط، أكثر النصارى، بل الروم من بني إسرائيل أو من بني إسحاق، بدليل حديث الرسول صلى الله عليه وسلم الذي جاء في الصحيح أنه من أشراط الساعة أن بلدا يكون نصفه في البحر أو جزء منه في البحر وجزء منه في البر، يفتحه 70,000 من بني إسحاق بالتكبير، يعني يكبرون ثم يسقط جزء من السور سور المدينة، ثم يكبرون ثم يسقط الثاني، ثم يكبرون فيفتحون البلد بتكبير ويدخلونها، ولكن هذا في آخر الزمان. لهذا إذا أخذوا مثلا أو انتهى القتال وجلسوا للراحة صاح بهم الشيطان: إن الدجال قد خلفكم في أهاليكم، فيتركون ما أخذوا ويرجعون فيجدونه كاذبا، ثم بعد ذلك في قليل يخرج الدجال. يقول ابن كثير رحمه الله على هذا الحديث: هذا دليل على أن الروم سوف يسلمون في آخر الزمان، لأن بنو إسحاق هم وليسوا من العرب، وهم الذين يفتحون هذا البلد. فالله أعلم. المقصود أن إسرائيل هو يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم الذي تتسمى به اليهود، فالواجب أن يسموا يهود ولا يسموا إسرائيل. والناس الآن كلهم يقولون دولة إسرائيل، إسرائيل نبي كريم، ليس هؤلاء الشداد الظلمة سفاك الدماء. الواجب أنهم لا يجارون على هذه التسمية، هم يفرحون بذلك، ولكن قد كرم الله إسرائيل عن أفعالهم وعن انتسابهم. وقوله اعبدوا الله يعني أن الذي يقول هذا القول قد كفر، كما قال الله جل وعلا: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح. ثم قال: إنه من يشرك بالله، فهذا الشرك كونه يجعل مخلوقا رجلا هو الله، أو أنه ثالث ثلاثة أو ثاني اثنين أو غير ذلك. وقوله: فقد حرم الله عليه الجنة، هذا الشاهد أنه يكون كافرا والجنة تكون محرمة عليه، ومأواه النار وما للظالمين من أنصار عند الله جل وعلا ويوم القيامة. وقد يكون لهم أنصار في الدنيا ولكن في الآخرة لا ناصر لهم. قال عن أبي الدرداء: قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل ذنب عسى الله أن يغفره. عسى هذه ترجي، يعني لا تدل على أن هذا مقطوع فيه، وإنما هو رجاء: عسى الله أن يغفره، فهو رجاء من الرسول صلى الله عليه وسلم، والرجاء هذا متوقع أنه يقع. إلا الرجل يموت مشركا أو يقتل مؤمنا متعمدا ويموت على ذلك، يموت على ذلك ليس من الحديث، ولكن قل إنه إذا تاب يتوب الله عليه، إذا تاب صادقا تاب الله عليه جل وعلا. لابد أن تكون التوبة صادقة، والتوبة الصادقة لها شروط: أحدها الإقلاع عن الذنب، يعني ترك الذنب، ثاني الندم على وقوعه فيه، الثالثة المعاهدة على أنه لا يعود إليه. أما بقية الشروط أن يكون قبل الموت وأن يكون قبل الساعة والآخرة، هذه لا حاجة إليها، لأن هذا شيء معروف. الإنسان يموت يتوب بعد الموت، ولكنه قد يكون توبته عندما يعاني الموت، وهذا قد جاءت النصوص أنه لا تقبل توبته، تقبل التوبة ما لم يعاين أو ما لم يغرغر. فهذا يدلنا على عظم هذا الذنب، يعني الذي هو الشرك بالله جل وعلا، قوله: إلا الرجل يموت مشركا فإنه، يعني لا يغفر له. ودلنا هذا على أن المشرك لو تاب قبل الموت أنه لا يدخل في ذلك، وكذلك القاتل أو يقتل، يعني أو الرجل يقتل مؤمنا متعمدا ثم يموت على ذلك، إن هذا بعيد أن يغفر له، لأن الله جل وعلا يقول ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. قال عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لقي الله لا يشرك به شيئا لم تضره خطيئة، ومن مات وهو يشرك بالله شيئا لم تنفعه حسنة. الجزء الأول هذا يبشر بخير، أن الذي يموت غير مشرك به شيء أن الخطايا التي عليه تغفر وتمحى، لأنه قال لم تضره خطيئة. ولكن تأمل قوله لم لا يشرك به شيئا، فشيئا نكرة يعم الشرك كله، كبيرة وصغيرة وجلية وخفية، هذا لا شك فيه، من مات بهذه الصفة وإن كانت عنده ذنوب كثيرة فإنها مغفورة له. وقد جاءت نصوص كثيرة في هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما الشرك فهو التنجس الذي لا يقبل الطهارة، نسأل الله العافية، هو نجس معنوي كما قال الله جل وعلا إنما المشركون نجس، هم تنجسوا بهذا الذنب الخبيث، وهذه النجاسة لا تناسب أنها تكون في المحلات الطاهرة، المحلات النقية والمحلات الطيبة، بل تناسبها جهنم، نسأل الله العافية. لهذا قال ومن مات وهو يشرك بالله شيئا لم تنفعه حسنة، وهذا أيضا أمر عظيم جدا، لأنه قال وهو يشرك بالله شيئا، فيدخل فيه حتى الشرك الصغير، ولكن هذا يجب أن يحمل إذا كان على الشرك الصغير أنه يعني لا يغفر شركه ويعذب عليه كما مضى، ثم إذا أخذ ما يستحقه من العذاب إذا كان شركه صغيرا يخرج من النار ويدخل الجنة، والله هو الحكم العدل الذي يحكم بين عباده جل وعلا، ولا يستبعد الإنسان هذا، فإن هذا قريب جدا، ليس بين العبد وبين هذا إلا أن يموت. نعم.
ثم قال حفظه الله باب ما جاء في السحر. قال الله تعالى ولا يفلح الساحر حيث أتى، وقال تعالى وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر، وقال تعالى ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. وعن ابن جريج قال لا يتجرأ،
وقال ابن جريج
قال ابن جريج لا يجترئ على السحر إلا كافر. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال من أتى كاهنا أو ساحرا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. رواه البزار بسند جيد ورجح الدارقطني وقفه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا يا رسول الله وما هن؟ قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات. متفق عليه. قال في الإقناع ويكفر بتعلمه السحر وتعليمه سواء اعتقد تحريمه أو إباحته.
السحر مأخوذ من الخفاء، لأنه أمور تصنع بالخفاء وفي أمور قد لا يطلع عليها الإنسان. والسحر أنواع، من هو ما هو سحر حقيقي وهذا لا يكون إلا بواسطة الشياطين، وسحر مجازي يعني يلحق بالسحر، وهو أنواع كثيرة. وقد عرفه بعض العلماء بأنه عقد وتدخينات وعزائم بواسطة الشيطان تؤثر في الرجل، تغير عقله أو تمرضه وقد تقتل، هذا نوع منه. وقد أخبر الله جل وعلا في كتابه عن الكافرين كلهم أنهم يرمون أنبياءهم بالسحر، فدل هذا على أن السحر قديم، فهو تعلم، شيء يتعلم ويعرف، ولكنه بواسطة الشياطين إذا كان سحرا حقيقيا. ولهذا إذا تحرز الإنسان بالتعوذات والاحترازات بأذكار الله جل وعلا وآياته لا يضره السحر ولا يمضي فيه ولا تستطيع الشياطين أن تصل إليه، وإنما يخاف على الذين يغفلون أو الضعاف، مثل من يكون مثلا ليس متحصنا بالأوراد والأذكار ويكون غافل مشتغل في الدنيا أو غير ذلك، أو ضعيف بأنه يكون صبي أو امرأة أو ما أشبه ذلك، فهذا يسرع إليهم لأنه بواسطة الشيطان. وقد كثر الآن السحر في بلاد المسلمين بواسطة أمور وأشياء كثيرة من وافدين وغيرهم، وكذلك واسطة الجهل، لأن بعض الناس بعض المسلمين يذهب إلى الساحر ويطلب منه أن يسحر فلان لأنه أدوه ما أشبه ذلك، ولا يبالي في ذلك لأنه جاهل بحكم ذلك، إن مثل من صنع ذلك يعني أنه سحر أو سحر له، إن الرسول تبرأ منه وقال إنه ليس منا. والمقصود أن السحر من نواقض التوحيد، هذا السبب الذي ذكر من أجله هنا، ويكون هذا السحر الحقيقي، فمن استعمله أو تعلمه يكون قد خرج من دين الله جل وعلا على القول الصحيح من أقوال العلماء، والأدلة تدل على هذا. لهذا قال الله تعالى ولا يفلح الساحر حيث أتى، وهذا الساحر هذا مطلق، وإن كان هذا في قصة موسى عليه السلام مع فرعون، ولكن كلام الله جل وعلا عام يشمل كل ما شمله اللفظ، يكون هذا عاما مطلق في أي ساحر كان لا يفلح. وإذا كان لا يفلح قال جل وعلا ولا يفلح الساحر حيث أتى، الفلاح هو إدراك المطلوب من السعادة والنجاة من العذاب في الدنيا وفي الآخرة، فإذا فات الإنسان هذا فهو ليس من المسلمين، لأن المسلم له الفلاح وإنا له من ناله. ما هذا قيل له حيث أتى، وحيث هذا عموم يعني في أي وقت وفي أي حالة يكون، فدل على أن الساحر لا يكون مؤمنا. وقوله تعالى وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر، يدل على أن أيضا السحر كفر، وهذا في من يعلم السحر الذين قيل إنهما ملكان أو ملكان الله أعلم، ولكن أخبر جل وعلا أن من أتاهما ليتعلم السحر أنهما ينهيانه ويقولان إنما نحن فتنة، يعني جعلنا فتنة في تعليم هذا، ولا تكفر يعني لا تدخل في تعلم السحر، فمن دخل فيه فقد كفر. فينص في أن تعلم السحر كفر. وقوله تعالى ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق, اشتراه يعني اعتاضه عن الإيمان, وهذا في اليهود الذين قال الله فيهم اتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. فهم يقول المؤرخون إنهم أخذوا كتب السحر فدفنوها, فلما مات سليمان عليه السلام أخرجوها للناس وقالوا هذه التي كان سليمان يحكم الناس بها, وتبعهم على ذلك اليهود. ولهذا هم يقولون إن سليمان ملك وليس نبي اتباعا لقول الشياطين, الشياطين تناسبهم. فقوله ولقد علموا يعني الذين نزلت عليهم الكتب من السماء كالتوراة علموا بما علموه منها أن من اعتاض عن الإيمان بالسحر أنه ما له في الآخرة من خلاق, ومن ليس له في الآخرة خلاق, الخلاق هو النصيب والحظ, يكون كافرا. هذه الآيات تدل على كفر الساحر. قالوا عن عبد الله بن مسعود قال من أتى كاهنا أو ساحرا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. هو أن قال من أتى كاهنا أو ساحرا ولم يفصل الاعتيان لأي شيء, فدخل فيه كونه يأتي لحل السحر أو لغيره. فلا يجوز الذهاب للساحر لأن سحره بواسطة الشياطين, والشيطان لا يعمل عمله حتى يكفر الساحر أو يأتي بما يناقض الإسلام. ولهذا يأخذون المصحف ويبولون عليه ويمزقونه حتى يرضى الشيطان, أو يذبحون ذبيحة له, والذبح لغير الله من الكفر الذي يخرج من الدين الإسلامي. فلا بد أن يعملون عملا كفريا يخرجهم من الدين حتى يأتيهم ببعض ما يريدون ولا يأتيهم بكل ما يريدون. فالمقصود أن السحر الحقيقي لا بد أن يكون بواسطة الشياطين, والشيطان عدو لبني آدم لا ينفعه أو يأتيه بالشيء بطلبه حتى يخرجه من دينه. قال من أتى كاهنا, الكاهن هو الذي يأخذ علم بعض علم المغيبات عن الشياطين, يعني يكون له قرين من الشيطان يأتيه بما غاب عنه ويخبره بذلك فيخبر الناس حتى يقال إنه يعلم الغيب. وقد أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أن هذا يكون باستراق الكلام من الملائكة الذين يكونون فوق السحاب أو دون السحاب أو فوقه, إن الشياطين تتراجم يكون بعضها فوق بعض فتقرب من الملائكة وتتصنت, فإذا سمع كلمة خطفها بسرعة ثم ألقاها على من تحته, واللي من تحته يلقي على من تحته إلى أن تصل الذي في الأرض, ثم يذهب بها مسرعا إلى الكاهن ويقرها في أذنه ويكذب معها 100 كذبة حتى يصدق الكذب الكثير بهذه الكلمة التي سمعت من الملائكة. والخطف بالسرعة وإلقاء بعضهم على بعض خوفا من أن يصل إليهم الشهاب قبل أن تصل إلى الكاهن, لأن الشهب التي ترسل رجوما لهم كما قال الله جل وعلا ورجوما للشياطين, يعني أن هذا شيء جعله الله من قديم الزمن فتنة وامتحانا. وقوله فصدقه يعني معناه أنه يسأله, يأتيه ليسأله أو يأتيه لينتفع به, فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. والذي أنزل على محمد هو الشرع، هو الدين الإسلامي، كتاب والسنة الذي فيه أمر الله ونهي، ومن كفر بذلك فهو كافر. قالوا عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات. اجتنبوا يعني يكونوا في جانب وهي في جانب، يعني ابتعدوا عنها، فهذا من أبلغ النهي. والموبق هو المهلك الذي يوبق في النار أو في الإثم. والسبع قال السبع لأنه عدها سبعا، وإلا الموبق كثير ليس سبع. لهذا جاء عن ابن عباس لما سئل عن الكبائر: أهي سبع؟ قال: هي إلى السبعين، أقرب منها إلى السبع. وفي رواية: إلى السبعمائة، أقرب منها إلى السبع. وقال: لكن ليس مع الاستغفار كبير، وليس مع الإصرار صغير. قالوا: يا رسول الله، وما هن؟ قال: الشرك بالله، بدأ به لأنه أكبرها وأعظمها. الشرك بالله جل وعلا هو الذي سبق أن الله لا يغفره لمن مات عليه. ثم قال: والسحر. ذكر السحر بعده لأن السحر لا يخلو من الشرك، لا يكون إلا بواسطة الشيطان، فدل على أن السحر مقرون بالشرك، فهو مخرج من الدين الإسلامي، نسأل الله. ثم قال: وقتل النفس، يعني بغير حق، يقتل مسلما بغير حق. والمسلم لا يجوز قتله إلا بإحدى ثلاث، كما قال صلى الله عليه وسلم: إما أن يقتل نفسا فيقتل قصاص، يعني يقتل نفسا معصومة فيقتل قصاصا، أو أنه يزني بعد الإحصان فيرجم، أو أنه يرتد عن دينه ويتركه فيقتل، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من بدل دينه فاقتلوه. ومع ذلك فلا يجوز بحال من الأحوال. وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وقتلها بالحق أن تقتل قصاصا أو ما ذكر، يزني بعد إحصانه أو أنه يرتد عن دينه. ثم قال: وأكل الربا. عبر بالأكل والمقصود الانتفاع، ووجه الانتفاع، لأنه يعني كسب المال والتحرف، يعني أهم ما يكسب المال له هو الأكل، وإلا كل انتفاع بأموال الربا داخل في هذا، فلا يجوز المرابات في حال من الأحوال. يعني إنسان يرابي يقول: أنا ما أكله، أبني فيه البيوت وما أشبه ذلك، فهذا لا يجوز. وكذلك قوله: وأكل مال اليتيم. قل أيضا عبر عن الأكل لأنه أهم ما يؤخذ للانتفاع، وإلا لو أحرقه واتلفى وأعطاه أحدا أو أشبه ذلك فهو آكل له، وهو واقع في الموبق. وقوله: والتولي يوم الزحف، يعني الانهزام أمام الكفار إذا الزحف، يعني القتال إذا تقاربت الصفوف كأنهم يزحفون، لأن كل واحد يقرب إلى الثاني بهدوء شيء فشيء، تأهبون لأن الموت أمامهم، فالإقدام على الموت يجب أن يكون بهدوء. قال: سماه الزحف. والتولي في هذا